غيثا به تمحى المعاصي والذنوب وتنفتح البصائر بعد غيث فتنكشف الغيانب والغيوب.
من للمكروبين؟ من للمنكوبين؟ من للمحتاجين؟ من للمعسرين؟ من للمرضى؟ من للغرقى؟ من للهلكى؟ من للمستوحشين؟ من للخائفين؟ من للجزعين؟ من للمذنبين؟ من لهؤلاء أجمعين؟
بذكر الله تنفرج الكروب، بذكر الله تتسع كل ضائقة، بذكر الله عز وجل يأتي الفرج بعد الهم والضيق. يقول الله عز وجل: إن الله يدافع عن الذين آمنوا.
إنه الله جل جلاله هو القادر القاهر الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وبحمده. نحن الفقراء إليه، المحتاجون إليه، لا غنى بنا عن ربنا طرفة عين سبحانه وتعالى. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز.
فالذكر لله جل وعلا يدفع الله به سبحانه وتعالى النقم. قال الله جل جلاله وتقدست أسماؤه: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وفي قراءة: إن الله يدفع عن الذين آمنوا. فدفعه سبحانه ودفاعه عنهم بحسب قوة إيمانهم وكماله، ومادة الإيمان وقوته بذكر الله جل وعلا. فمن كان أكمل إيمانا وأكثر لله جل وعلا كان دفع الله عنه ودفاعه أعظم. قال الله جل وعلا عن يونس: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون.
خرج من قومه مغاضبا فركب البحر وهاج البحر وارتفعت الأمواج، وقال ربان السفينة: لا بد من التخفيف من حملها، وأجريت قرعة من يلقى منهم في البحر للتخفيف، فساهم فكان من المدحضين، فألقي في البحر والتقمه الحوت وغاص به في أعماق البحر. وهناك في أعماق البحر في ظلمات ثلاث: ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت، ينادي ربه ومولاه: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. في تلك الشدة وفي ذلك الكرب وفي ذلك الهم، من الذي سيصل إليه؟ من الذي سيسمع شكواه؟ من الذي سيسمع نجواه؟ من الذي يستطيع أن يقدم له المساعدة في هذا المكان؟ لا تصل إليه غواصات ولا يصل له مخلوق إلا من شاء الله. ترفع تلك الدعوات من أعماق البحر إلى عنان السماء، وتستمع إليها الملائكة وتقول: أي ربي، صوت معروف من مكان سحيق. فيقول الله عز وجل: ذلك عبدي يونس بن متى. فيقولون: يا رب، يونس الذي ما يزال يرتفع له دعاء متقبل وعمل صالح. قال: نعم. قالوا: يا رب، ألا ينفعه ما كان يصنع في الرخاء؟ قال الله عز وجل: نعم، وجاء الفرج وألقاه الحوت، فرج من رب العالمين بهذه الدعوات. ولذلك جاء في الحديث أن هذه الدعوة هي اسم الله الذي إذا سئل به أجاب، اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أجاب وإذا بعي به أعطى سبحانه وتعالى.
الذكر في لحظات الرخاء عدتك لأيام الشدة والبلاء. وأيوب إذ نادى ربه: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. أيوب له رصيد عند الله عز وجل من طاعة سابقة ومن عمل صالح، ولذلك نجاه الله وشفاه وعافاه وأعاد إليه أهله ومثلهم معهم، وأعاد إليه الصحة والعافية والتمكين في الأرض.
وأيوب إذ نادى ربه: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين.
ولذلك لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة فر عكرمة ابن أبي جهل، فر هاربا من مكة وركب البحر يريد الحبشة، ركب البحر يريد الحبشة، فلما ركب البحر هاجت الأمواج وقال ربان السفينة وكل من على السفينة مشركون بالله عز وجل، قال ربان السفينة أخلصوا لله الدعاء فلن ينجيكم إلا هو. عندها توقف عكرمة وبدأ يتأمل في حاله وفيما يدعو وما يعبد من دون الله، وقال إن كان لا يكشف الشدة إلا هو فوالله لهو أحق بالعبادة دون ما سواه. وعاد قافلا إلى مكة وتاب إلى الله عز وجل وأسلم. إن الذي يكشف الضراء هو الله عز وجل، وبقدر ما يكون العبد لله ذاكرا يعرفه الله في تلك الشدائد وفي ذلك الضراء.
إن الدعاء بصدق وإخلاص والذكر بتجرد وإيمان من أعظم أسباب النجاة في الدنيا والآخرة. يزداد البلاء بالمؤمنين، وكلما كان في إيمان الإنسان صلابة وثخن ضوعف له من البلاء ليضاعف له من الجزاء. فأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل في الأمثل. كلما زاد الإيمان كلما زاد البلاء والتمحيص من الله سبحانه وتعالى، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط ولن يضر الله شيئا.
وتأملوا معي يا رعاكم الله أيضا قصة إبراهيم عليه السلام لما أججوا له نارا عظيمة وأرادوا من شدة النار أن يلقوه أيضا فيها بالمنجنيق، حتى أن الطير إذا مرت من فوق النار سقطت من شدة حرها. ولكن إبراهيم عليه السلام له أعمال جليلة، كان ذاكرا لله جل وعلا في رخائه، فقال كلمة عظيمة غيرت وبدلت الموازين والمعايير البشرية، قال حسبي الله ونعم الوكيل. فقال الملك سبحانه وتعالى يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم.
ويقول سلمان الفارسي إن العبد إذا كان ذاكرا لله عز وجل في الرخاء فنزلت به الضراء رفع دعاءه إلى الله فقالت الملائكة صوت معروف فشفعوا فيه، وأما إن كان غافلا في السراء فإذا نزلت به الضراء دعا الله عز وجل فقالت الملائكة صوت غريب غير معروف فلم يشفعوا فيه، فكان الفرج لمن عرف الله في السراء قبل أن يعرفه في الضراء.
الله سبحانه وتعالى ينوع لنا في البلايا والمحن، تارة بما نحب وتارة بما نكره، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. لكن في لحظات كربنا وشدتنا وحاجتنا نفيء إلى من؟ ننيخ الركاب على عتبة من؟ نلجأ إلى من؟ إن لجأنا إلى الله أغنانا وكفانا وأعطانا وحمانا وتولانا وأغنانا عن غيره سبحانه وتعالى. وإن تعلقت القلوب بغيره وكلنا إلى ما لجأنا إليه، وكلنا إلى ضعف وإلى بلادة وإلى خيبة وخسارة. فلنأوي وإياكم إلى ركن شديد، ولنلجأ وإياكم إلى العزيز الحميد سبحانه وتعالى، الذي يقول وما أمرنا إلا واحد كلمح بالبصر، الذي يقول جل جلاله للشيء كن فيكون، لا معقب لحكمه ولا راد لأمره سبحانه وتعالى. البلاء بأمره وزوال البلاء بأمره، المصيبة بتقديره وتدبيره، وكشف المصيبة إنما هو بتدبيره وتقديره. فالأمر كل الأمر بيد من بيده الخلق والأمر سبحانه جل جلاله.
إذا اشتملت على اليأس القلوب وضاق بما به الصدر الرحيب، وأوطنت المكاره واطمأنت وأرست في أماكنها الخطوب، ولم تر لانكشاف الضر نفعا وما أجدى بحيلته الأريب، أتاك على قنوط منك غوث يمن به اللطيف المستجيب، وكل الحادثات وإن تناهت فموصول بها فرج قريب.
الله من رحمته بنا يأمرنا أن نتعلق به سبحانه وتعالى، فاذكروني أذكركم، اذكروني بطاعتي أذكركم بمعونتي، اذكروني باستغفاري والتوبة إلي أذكركم بمغفرتي ورحمتي، اذكروني عند الرخاء أذكركم عند الشدة. والله غني عنا وعن ذكرنا، لكنه من رحمته بنا يدعونا إليه ليعطينا من عطاياه جل جلاله.
ومن الأذكار التي علمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم إياها أذكار نقولها عند الهم والغم، لأن ذكر الله يفرج كل هم وغم. يقول صلوات ربي وسلامه عليه: ما قال عبد قط إذا أصابه هم أو حزن: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك،
أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. قال صلى الله عليه وسلم: إلا أذهب الله عز وجل همه وأبدله مكان حزنه فرحا. قالوا: يا رسول الله، ينبغي لنا أن نتعلم هؤلاء الكلمات. قال صلى الله عليه وسلم: أجل، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن.
بذكر الله ودعوات الله ينكشف كل هم وكل كرب ويتسع كل ضيق.
فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا.
هذا الإمام البزار عليه رحمة الله يذكر التنوخي في الفرج بعد الشدة قصة له، ذلك أنه قد ذهب لحج بيت الله، وبينما هو يسير في طرقات مكة إذ وجد صرة فيها عقد، فأخذ ذلك العقد ودخل به إلى داره، وكان قد بلغ به الفقر والجوع مبلغا. وبينما هو في الدار يفتح هذه الصرة وينظر لهذا العقد إذ به يسمع مناديا ينادي في الطريق: من وجد عقدا فله 100 دينار، من وجد عقدا فله 100 دينار. فخرج إلى الرجل ونادى ذلك الرجل وأدخله وسأله عن الصرة وعن صفتها وعن العقد وعن شكله، فأخبره بكل نعت لذلك العقد وتلك الصرة، فأخرج له الصرة ودفعها له. أخرج الرجل 100 دينار، فرفض الإمام البزار أن يأخذ تلك الدنانير، وقال: إن حق الله علي أن أرد هذا العقد لأصحابه. فانصرف الرجل وهو يدعو له، ومرت الليالي والأيام، وبعد فترة من الزمان خرج البزار عليه رحمة الله وركب البحر في رحلة من الرحلات، فهاج البحر وتلاطمت الأمواج وانكفأت السفينة وتكسر القارب وهلك أصحابه ونجا على خشبة، وبلغ بالخشبة تلك الجزيرة. فلما ألقي إلى تلك الجزيرة اجتمع إليه الناس فأعانوه، ثم قام يصلي وإذا بأولئك الناس عوام لا يعرفون القراءة، فلما سمعوه يحسن القرآن قالوا: تعلمنا القرآن؟ قال: أعلمكم. فعلمهم القرآن، ثم نظر إلى مسجدهم فإذا بمصحف قديم تكاد أوراقه أن تتآكل، فأخذ ذلك المصحف وبدأ يقرأ فيه. فلما قرأ في ذلك المصحف قالوا: تحسن القراءة وتحسن الكتابة؟ قال: نعم. قالوا: علمنا الكتابة. فعلمهم، تعلق الناس به وأرادوا أن يبقى معهم، فقالوا له: إن عندنا في قريتنا هذه فتاة يتيمة مات والدها وترك لها مالا، نريد أن نزوجك إياها. فامتنع، فأصروا عليه، فلما رأى إصرارهم وافق، وجيء بتلك الزوجة لتزف إليه مع محارمها في أول ليلة. فلما جيء بالزوجة وأدخلت عليه نظر إليها وإذا في نحرها ذلك العقد الذي رآه في مكة منذ زمن، فأخذ ينظر إلى العقد ويمعن النظر إليه، فقال أقاربها: ويلك يا شيخ، لقد كسرت قلبها، تنظر إلى عقدها ولا تنظر إليها. قال: انتظروا فإن لهذا العقد قصة. وذكر لهم قصته، فكبروا وسبحوا وحمدوا وارتجت القرية بالتكبير. قال: ما لكم؟ قالوا: أتدري من ذلك الرجل؟ قال: لا. قالوا: إنه أبو هذه الفتاة، والدها، وقد ذكر لنا قصتك، وكان يقول: ما رأيت على وجه الأرض أأمن من ذلك الفتى ولا أتقى لله، ولقد وددت لو أني ظفرت به فأزوجه ابنتي هذه، وقد حقق الله عز وجل أمنيته. قال: فمكثت معي فترة وأنجبت منها ولدين، ثم بعد ذلك ماتت، ثم مات الأبناء، ثم ورثت العقد فبعته بثمن باهظ وانتفعت به، وما أنا فيه من سعة بشيء من ذلك المال الذي كان من ذلك العقد. فمن عرف الله في الرخاء عرفه الله عز وجل في الشدة.
قال الضحاك بن قيس رحمه الله: اذكروا الله في الرخاء يذكركم في الشدة.
إن أعظم ما تتوسل به إلى ربك أن يحسن لك الخاتمة والعقبة من هذه الدنيا. أضعف ما يكون العبد في تلك اللحظات، وأقوى ما يكون الشيطان عليه في تلك اللحظات، يدعو عليه بخيله ورجله ويقول لأعوانه وزبانيته: عليكم به، فإنه إن فاتكم لم تدركوه. هنالك تكبو الكلمات، تسقط الخطوات، تعثر النفوس. هنالك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويظل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. إذن أعدوا العدة، جهزوا الزاد لتلك اللحظة الحاسمة، لساعة الصفر في حياتكم. ومن أعظم الزاد ليوم المعاد ولتلك اللحظة القاصمة العاصمة الذكر والطاعة لله سبحانه وتعالى، وخصوصا في أيام الرخاء. يقول أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى قبل موته: كيف لا أرجو ربي وقد صمت له 80 رمضانا؟ هذه العدة، هذا هو الزاد الذي ادخره ليوم المعاد. وقال أبو بكر بن عياش لابنه عند موته: أترى أن الله عز وجل يضيع لأبيك 40 سنة يختم القرآن كل ليلة؟ وختم آدم ابن أبي إياس القرآن وهو مسجى في فراش الموت، ثم قال يدعو ربه: بحبي لك إلا رفقت بي في هذا المصرع، كنت أملك لهذا اليوم، كنت أرجوك، لا إله إلا أنت. ثم قضى ومات. ولما احتضر زكريا بن عدي رفع يديه وقال: اللهم إني إليك لمشتاق. وقال عبد الصمد الزاهد عند موته: سيدي ومولاي، لهذه الساعة خبأتك، حقق حسن ظني بك. استعدوا في دنياهم لأول لحظة من لحظات أخراهم: طاعة وعبادة، صلاة، ذكر، عمل صالح. فنجاهم مولاهم لأنهم كانوا صادقي الإيمان مخلصي العمل.
قال وهب ابن منبه رحمه الله: إن الحوائج لم تطلب إلى الله بمثل الصلاة، وكانت الكرب العظام تنكشف عن الأولين بالصلاة، قلما نزل بأحد منهم كربة إلا كان مفزعه إلى الصلاة.
ورسولنا صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نذكر الله ليفرج الله عنا الكربات، كيف نذكر الله وبأي دعاء ندعوه. فأخبرنا صلى الله عليه وسلم أن من دعاء الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. كان صلى الله عليه وسلم يقول عند الكرب هذه الدعوات. بل جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت.
وكان يقول صلى الله عليه وسلم في دعوات الكرب: الله الله الله، ربي لا أشرك به شيئا.
هكذا نتعلم كيف ندعو الله، وتتحرك شفاهنا بذكر الله عز وجل. ومن كان مع الله في السعة كان الله عز وجل معه في الشدة. وما أجمل الكلمات التي يدعو بها العبد ربه ومولاه، فيثني على ربه ويمجده ويعظمه، فإذا بالله عز وجل يأتيه بالفرج.
قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بشيء؟ إذا نزل بأحدكم كرب أو بلاء من أمر الدنيا دعا به فيفرج الله عنه دعاء ذي النون: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
بذكر الله ترتاح القلوب، وتنزاح المتاعب والكروب، وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب، وتنفتح البصائر.